السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخير ما نبدأ به ليلتنا هذه القرآن الكريم من الأخ الريح ودريس. اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. صدق الله العظيم.
في هذه الليلة سيحدثكم الأستاذ محمود محمد طه الحديث الختامي لأسبوع مناهضة الدستور الإسلامي المزيف، والدستور الإسلامي المزيف من المؤكد أنه كما ظل يكرر الحزب الجمهوري أنه يمثل خطر كبير ماثل على هذه البلاد وعلى الشعب السوداني. والإنسان يلاحظ أنه هناك خوف شديد من أن يمر مثل هذا الدستور، وخاصة أنه أنتوا لاحظتوا في الأيام الأخيرة بعض الوفود بدأت تجي من الأقاليم لتتصل بالزعماء السياسيين هنا على اختلاف ألوان ومشارب، مطالبة بالدستور الإسلامي. وما في هناك غير عناية الله بهذا البلد وبهذا الشعب من أن نصبح والخطر مطبق علينا من مثل هذا الدستور، وغير مناهضة المثقفين من أبناء هذه البلاد وكشف الزيف وكشف الباطل وتبيان الحق. والحزب الجمهوري سيظل يعمل لتثبيت الحق وإزالة الباطل إن شاء الله. ومن المؤكد أنه سيذهب الزبد جفاه ويمكث ما ينفع الناس. أترك المجال للأستاذ محمد محمد طه يحدثكم عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة يكون ختام أسبوع مناهضة الدستور الإسلامي المزيف، ولكن حركة مناهضة الدستور الإسلامي المزيف بعد ختام الأسبوع ستستمر في نواحي المدينة المختلفة، وستنتقل إلى رفاعة وإلى مدني وربما إلى أماكن أخرى. وفي نواحي المدينة ستكون في صور ندوات مفتوحة، والندوات المفتوحة بتكون موجهة لمناهضة الدستور الإسلامي المزيف، لكنها لا تقيد الإخوان والمواطنين المستمعين باتجاه واحد، لنعطيهم الفرصة ليقلبوا الموضوع من نواحيه المختلفة. الدستور الإسلامي المزيف تحدثنا عنه في الليلة الافتتاحية لأسبوع مناهضة الدستور الإسلامي المزيف يوم الخميس الماضي، تحدثنا عنه في ندوة مفتوحة يوم الاثنين هنا، وتحدثنا في نواحي أخرى. كنا بنركز على الأسباب كنقطة انطلاق في الكلام، نركز على الأسباب التي دعتنا لأن نسميه الدستور الإسلامي المزيف، مع أنه دعاة الإسلام كلهم ملتفين حوله وقائمين به وداعين له. في بداية المحاضرة فصلنا الأسباب، في المحاضرات التي تلت أجملنا السبب بقرائن الأحوال. ما أفتكر أننا في الليلة دي بنحتاج حتى لأن نجمل السبب في قرائن الأحوال، اللهم إلا إذا كان في بعض الإخوان أثناء النقاش أرادوا أن يعرفوا لماذا سميناه الدستور الإسلامي المزيف. وافتراضاً بأن كثير من الإخوان قد سمعوا الأسباب، الكلام الختامي هيكون عبارة عن محاولة إجابة على تساؤلات نعتقد أنها قائمة في أذهان الناس. وفيما بعد النقاش قد يوسع أكثر، لكن مولانا الشيخ عبد المولى قبل شوية قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الإنسان لما يقرأ الكلام ده يشوف أنه بسيط، ردوه إلى الله يعني إلى القرآن، وإلى الرسول يعني إلى أحاديث الرسول، ذلك خير لكم وأحسن تأويل، أحسن عاقبة لكم في أموركم في معادكم ومعاشكم. لكن الأمر عند التطبيق بيختلف، نحن عندما نرد الأمر بنختلف فيه إلى القرآن. هل في الحقيقة بنرد إلى الله، ولا بكون في اجتهاد مجتهدين بيننا وبين الله؟ كأنه نحن بنرد الأمر إلى القرآن، إلى مفهوم الناس عن القرآن، إلى التفسير في الغالب، وإلى الرسول إلى الأحاديث. هنا الأمر ده بيختلف عندما تجي لتقول دقة أمرك. إذا كان رديته للتفاسير بتلقى أنك رديته لرأي الناس عن القرآن، ورأي الناس عن القرآن قصور ظاهر. حتى هم المفسرين ما بيدعوا، أغلبهم في بعضه بعض الناس بيحاولوا تفسير حروف التهجي المفتتح بها الآيات والصور ألف لام ميم، واحد قال الألف من الله، والجيم من اللام من جبريل، والميم من محمد. القرآن من الله بواسطة جبريل إلى محمد. أنا أفتكر الواحد ما بيقبل التفسير زي ده، فيه محاولات زي دي على أي حال، لكن أغلب المفسرين يقولوا الله أعلم بمراده. فتجد أنه في حقيقة الأمر رد الأمور اللي بنختلف فيها إلى الله وإلى الرسول أمر ما هو سهل. إذا كنا نحن عايزين نرد إلى الله وإلى الرسول، إلى الله وفي الحقيقة إلى توحيد الله، إلى معرفة الله، إلى ذات الله، دي المحاولة. وإلى الرسول برضو إلى اتباع الرسول، إلى معرفة الرسول، إلى حال الرسول ومعرفته بالله. ولذلك أنا بفتكر المسائل اللي بتقال وفيها صورة من السهولة في حقيقة أمره وعند التطبيق فيها صعوبة، يعني أفهم ما يقول الله وما بلغ الرسول لترد له الأمر اللي فيه اختلاف. وده يسوقنا إلى مسألة أنه الدستور الإسلامي لي نصل له بيكون عايز مجهود فردي في فهم ما قال الله وما قال الرسول، مش المسألة مسألة نقل. في الغالب نحن بنجد أنه الفقهاء الدعاة السلفيين عندما يجيبوا نص كأنهم قالوا كل حاجة، عندما يجيبوا نص كأنهم جابوا فكرة، لكن تلقى أنه النص يكون ضدهم. نحن نضرب مثل بالحكاية دي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى أنه لما نقول الكلام ده يقصد به أن الإسلام كمل، وأنه ما في أي أمر يستأنف في الحكاية دي، وأنه كل ما علينا هو أن نرجع لننقل الصور الماضية لنطبقها. ده عندهم أخذ من ظاهر القرآن بالصورة دي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الأفعال في الماضي تحمل لك أن المصر منتهية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللغة تدي الحق ده، لكن التوحيد يا باو، التوحيد يقول أنه فعل الله ما بينتهي. يعني ربنا كأنما كل يوم بينزل الدين، وكل يوم بيتم علينا النعمة، وكل يوم بيرضى لنا. ده حقيقة التوحيد تقول كده. حقيقة التوحيد تقول أنه الدين ما ممكن إكمال بيانه، والحقيقة ما ممكن إكماله بأي صورة. الإكمال ما ممكن لأنه الكمال عند الله. فكأن التوحيد يقول أن الكمال كل يوم جاي، لأن القاعدة فيه كل يوم هو في شان، وشان ربنا هو إكمال نعمته علينا، يظهر ذاته لنا، تجليه علينا. ويوم ربنا مش 24 ساعة زي ما عندنا نحن، يوم ربنا وحدة التجلي الزمنية، اللي هي قد تكون الوحدة الزمنية الممكن تتصورها في ذهنك. نحن بنعرف الوحدة بمثلا الساعة والدقيقة والثانية، لكن عند العلماء في دقة أكثر في الثالثة وفي الرابعة وفي الخامسة وفي السادسة، دي ما بتدخل في حسابنا نحن. يمكنك أن تقسم السابعة والثامنة إلى بليون جزء، لا من تكاد تخرج من الزمن، ده يكون يوم الله. كل لحظة ربنا متجلي. دي تسوقنا إلى قاعدة أساسية الناس غافلين عنها، هي التطور. التطور ان احنا هسه بنواجه فيه مشاكل شديده في انه الشريعه ما بتتطور، يقول الشريعه ثابته. التوحيد يا بعد ثبات، ما ثابت الا الله. كل شيء يتغير، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فيبقى في الحقيقه الناس لولا ان هناك في ضعف في التوحيد ما كان نحن الجمهوريين نواجه مشكلة في الدعوة، لكن في ضعف كبير جدا في التوحيد. الضعف في التوحيد عند الناس جاي من أنه المفارقة حصلت من العهد الأولاني. نبينا لما جاء رفعنا إلى قمة، لكن ما من طبايع الأشياء أن الناس يظلوا في القمم، لأن الناس بينزلوا بوزنهم، الناس بينزلوا بوزنهم. أنت مهما طرت أو مثلا لو جدعت حجر، الحجر بيرجع للأرض، نازل تجاوب مع وزنه. أنا وإنت نرفع وننزل تجاوب مع وزننا، لأننا نشأنا من الأرض دي. والناس اللي طلعوا جبل إيفرست، جبل إيفرست أعلى جبال الهيمالايا في الهند، وكان تحدي كبير جدا لطلاع الجبال، طلعوه قبل 7-8 سنين، لكن مجرد من وصلوا ارتاحوا نزلوا، ما ممكن يظلوا في القمم. هنا الحكاية ان احنا رفعنا لها نبينا، ظلت زمن قصير وجات نازلة لغاية ما بقينا نحن الدين نقراه والتوحيد ذاته يقروه. واحد قال لي الشيخ عبد الباقي والشيخ عبد النيل في طيبة مرق من خليوته لقى جماعة من أولاده بيقروا، قال لهم بتقروا في شنو؟ قالوا نقرأ في التوحيد. قال ها التوحيد بيقروا؟ نحن هسا بنقرأ التوحيد. قراية التوحيد هي برضو أبعدتنا، كل حاجة بنقراها، كل حاجة بنحصلها، لغاية ما بقى ديننا عبارة عن صور باردة نقراها ونستظهرها ونصمها، لكن ما تأثر على أخلاقنا. لا إله إلا الله ذاتها ماتت، بقت صورة جامدة باردة نقولها من هنا ولفوق، من الحناجر ولفوق، ما عندها أثر فينا. البعد ده من التوحيد هو اللي خلى دعاة التوحيد في وقت زي ده يجدوا المشقة. وده الموعود اللي قاله نبينا، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندسايا. سنة النبي إن شئتم هي لا إله إلا الله. نبينا مواجه في لا إله إلا الله مواجهة، كل ما يشغل عنها يبعد منه. حتى واحد من الأصحاب قال كان محمد كأنما نصب له علم فشمر يطلبه، زي ناس الصبق الميس هناك، ناس الصبق ما بتلفته، تتلفت بفوتو. قال كأنما نصب له علم فشمر يطلبه. أداء أخذ من شمايله أن كل حاجة تأخر في الحياة الدنيا يبعد منه. قالوا مرة غير في قبال النعل بتاعه السير اللي بيدخلوا فيه الأصبع، اللي يقول لهم سير جميل قاموا غيروه له، غيروا السير القديم بسير جميل، فمشى خطوات عايل لرجله، مشى تاني عايل لرجله، رجع قال جيبوا القبال القديم ده شغلني. وزي ما انتوا عارفين مسألته في الزكاة، اللي قال القصة المشهورة اللي لما عايز يصلي بالأصحاب وبعدين هرول للحجرة وجراجع، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلتوا، لوجد على عيونهم الاستغراب، قالوا له نعم يا رسول الله. قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما، فخشيت أن ألقى الله وأنا كانز، يلقى الله في الصلاة، لأن الصلاة مقابلة، الصلاة صلة. فهو لما يكون في شيء مكنوز ويقول الله أكبر هو كاذب، كأنه ما بكون الواحد عنده كنز إلا وقلبه مع كنزه. إذا كان كنزك مع الله قلبك مع الله، إذا كان كنزك في الخزنة ولا في البنك قلبك معه. والمسيح قال حيث يكون كنزك يكون قلبك، ونبينا قال إن روح القدس نفث في روعي أن أحبب من أحببت فإنك مفارقه. دي إشارة إلى أن العاقل يحب من لا يفارق وهو الله. هنا دي سنة المواجهة في التوحيد بصورة ما ينحرف عنها. الذين يحيون سنتي بعد اندثارها، وعبارة مثلا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، تدل على أنه الإسلام ده ما بعود إلا عن طريق التوحيد، أصله ما في أي مجال تاني، عن طريق التوحيد. والتوحيد ده إذا ما مشى للقمة اللي بيستأهل الوقت ما هو الدعوة، لأنه في كثير من دعاة التوحيد والدعوات الإسلامية كثيرة وناس كثيرين بيحققوا من التوحيد شيء، لكن ما بيجي وضع التوحيد الصحيح إلا في الوضع المناسب للوقت بحكم الوقت. الوقت بتاعنا هنا هسه العلم المادي مشى لقمة كبيرة، تجارب، معرفة خصائص الأشياء وقوانين المادة، تسخير المادة في صورة الآلة، في صورة الوجود، القوة المحركة لها. الآلة هسه بلغت إتقان غريب جدا. الصاروخ مثلا، صاروخ ساترن اللي أخذ المركبة أبولو للقمر كان بيسيره بسرعة 24500 ميل في الساعة، 24500 ميل في الساعة. يمكن الواحد أن يقول أنه الأرض بتلف حول نفسها لتكون 24 ساعة بسرعة 1000 ميل في الساعة تقريبا، لأنه محيط الأرض 25000 ميل في الساعة، هي بتحول نقطتها بالشكل ده في 24 ساعة. يعني الصاروخ ده أسرع من سرعة دوران الأرض بالصورة دي 24 مرة. ودي مش الكلمة الأخيرة، دي المحاولة اللي انتوا شايفينها قريبة، الانطلاقات دي ماشية في سرعة. هنا الحاجة اللي هسه مطلوبة لأن تكون حكومات الناس عليها هي أنه المجتمع البشري كأنما بيمشي برجل واحدة أو عايز يطير بجناح واحد. التقدم المادي قطع فرق كبير جدا، والتقدم الفكري أو الروحي متخلف. إذا كان أنت عايز المجتمع ينظر بعينين أو يمشي برجلين أو يطير بجناحين، لابد أن الفكر الديني يتقدم بالصورة دي. الفكر الديني في عصر العلم مواجه بتحدي، تحدي كبير. مش الإسلام وحده، مطلق عقيدة، والاتجاه بتاع الناس المفكرين يقولوا، وأنا أفتكر أنه ده ما ترفضوه أنتوا بسرعة على اعتبار أنه كلام ملحدين، فيه صورة عجيبة وفيه خير كبير. الناس الملحدين اللي افتكروا أنه الدين ما بيصلح لإنسانية بكرة، قالوا أصل الدين عرض من أعراض الطفولة، زي ما أنا وإنت لما نكون قصر عايزين لنا أبو يحمل عننا مسؤوليتنا. البشرية في طفولتها عايزة لها أب، اخترعت فكرة الله، نسجت حوله القداسة اللي نسجتها. البشرية من اليوم ده عندهم أنها ممكنة تستغنى عن الخرافة وتستغنى عن الغيب وتعتمد على العلم. عندهم أنه الإنسان لما كان مثلا جاهل وساذج وبسيط بيفسر الأشياء كلها بروح وراها. إذا كان القمر والشمس خسفوا وكسفوا زي ما يكون وضعهم، يقوم يفزع إلى نوع من الترضية للأرواح، مثلا يضرب الطشوتة. نحن عندنا مثلا المسلمين يصلي، عندهم الأوضاع دي هي أوضاع متخلفة. هسه العلم قال أنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية يحصل كده في القمر ويحصل كده في الشمس، ويجي بالضبط زي ما هم قالوا. دي يسوقوها لك مثلا، يقولوا أنه الناس فعلا ماشيين ليتحرروا من المسائل زي دي، لذلك الدين مسألة متخلفة. المسألة دي ما تفتكروا أنه كلام ملحدين وترفضوه. التحدي ده بيواجه رجال الدين بأن يرتفعوا لمستواه ولا ينخسفوا ويبعدوا، وأنا أفتكر فيه خير كبير. نحن مثلا عندنا الدين الإسلامي عنده المقدرة على المواجهة دي، عنده مقدرة حقيقية على المواجهة، وعنده مقدرة حقيقية على التجاوب مع تحدي عصر العلم. ما يغيب عن بالنا أنه الدين عبر السنين وعبر العصور بنى على العقيدة لغاية يومنا ده. نحن ديننا ما عرف منه مرحلة العقيدة، لكن في عصر العلم ديننا عنده مرحلة العلم. مرحلة العقيدة بطبيعة الحال هي مرحلة أقرب للطفولة منها إلى الرجولة. العقيدة حوالة على مسؤوليتك على من هو أقوى منك. العلم نهوض بتحمل المسؤولية في مستوى الرجولة. نحن عندنا العبارة اللي بنقول عنها أنه تكليفنا الديني في الحقيقة هو فردي. أول ما تجي الفردية تجي الرجولة، لأنه الرجولة مسؤولية ينهض بها الإنسان الرشيد، والطفولة اتكال على وصي تحمل ما يزيد عن طاقتك من مسؤوليتك. هنا مرحلة العقيدة في الأديان كلها هي ما بدت به البدايات وسائرة به لغاية يومنا ده. فمرحلتنا نحن في العقيدة هي ما تكلمنا عنه كثير، أنه قائم على ثلاثة مراحل. ديننا في العقيدة قائم على ثلاثة مراحل: الإسلام والإيمان والإحسان. ولما جاء حديث جبريل وقال له هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، الوضع ده لو نحن واضح في ذهننا العقيدة والحقيقة نعرف جبريل جاي يعلم منه، لكن لأنه ما واضح في أذهاننا اعتبرنا أنه ده ديننا. في أي وقت من الأوقات ديننا عند فقهانا اليوم هو الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مرحلة عقيدة، ودي المرحلة اللي بها سميت الأمة المؤمنين، وده فرع من الدين ما هو أصل. إذا نحن جينا للأصل نلقاه قائم على الفردية. أصل تكليفنا فردي اللي هو العبودية، فرع تكليفنا جماعي اللي هو العبادة. مرحلة العبادة نحن مسيرين لمرحلة العبودية. العبادة نزول من العبودية لتسيرنا لها. ما ممكن أنت تكون عبد إلا بالعبادة، لكن لا تغني عنك العبادة ما حققت بها العبودية. لأنه العبادة في الدنيا دي، لكن الناس في البرزخ ماشيين لي الله، وأهل الجنة في الجنة ماشيين لي الله، وأهل النار في النار ماشيين لي الله، ماشي لي الله سرمدي. أصلا لا يمكن أن يكون في وقوف عن الله، لا بد من الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا نحن لما بنقول أنه الفروع مرحلية، الفروع بنعني بها على إجمال في المسألة بنعني بها الآيات المدنية. الآيات المدنية يمكنك أن تقول كلها، أنا برضو بقول أنه التعميم لابد بكون فيه شيء خطأ، لكن يمكنك أن تقول على التعميم الآيات المدنية كلها فرعية. ومن أخص الآيات المدنية خطاب الناس بالمؤمنين، دي الحاجة المهمة ليوريك أن مرحلة الإيمان هي المرحلة اللي اتطبقت من عهد نبينا في رسالته للأمة في المدينة ليومنا ده. وربنا لما يسمي اليهود ويسمي النصارى أسماء يسمي أمتنا المؤمنين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، دي مرحلة العقائد في الملل. حتى ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والرسول. فهنا يوريك أن المؤمنين دي مرحلة فعلا من مرحلة أمتنا، لكن المسلمين هو ما أرسل الرسل له من بداية دعوة أبونا آدم. كل واحد من المرسلين إدي الأمة، إدي البشرية جرعة في مستواها قدر طاقتها، لغاية ما جاءت الحكاية في مرحلة نبينا. مرحلة نبينا ربنا قدر لحكمة بالغة أنه هو خاتم الأنبياء، ونزل عليه جرعة الماضي وجرعة الحاضر وجرعة المستقبل، نزل عليه مرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان. في مرحلة الإيقان بتجي الأمة المسلمة. هنا الأستاذ رئيس الجلسة قال كلمة أنا أفتكر هي أس الخير وأس الرجع عندنا، أن عناية الله، لولا عناية الله بالشعب ده يمكن أن يمر دستور إسلامي جاهل. نحن هسه ما منزعجين، مع أنه الاتجاه كله لتمرير الدستور الإسلامي الجاهل، لكن نحن ما منزعجين له، بنعتقد أنه في عناية إلهية حارس الناس وحامياهم. هنا تجي عبارة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، كأنه في الحقيقة الداعي لله هو الله نفسه. الحق بينصر الله ما بينصره الناس، لكن من يريد به الله خيرا ينصر به الحق، على أنه الله بينصر الحق بالمبطلين برضه. كل ما في الوجود داعي لله، لكن واحدين محرومين من الدعوة ومن أجرها ومن ثوابها، وواحدين مأجورين عليها. يعني ممكن أن تقول نبينا وأبو جهل الاثنين كانوا بيدعوا للتوحيد، الاثنين بيدعوا لله، بأحقاد أبو جهل ظهر فضل نبينا، خاصة في واقعة بدر الكبرى. في واقعة بدر الكبرى النبي وأصحابه تعرضوا للعير، ما تعرضوا للنفير ولا كان في ذهنه ولا النفير، العير جلابة أخذها أبو سفيان للشام من عير قريش تاجر وجرب حال، فسامعوا المسلمين بعد الهجرة بشوية أن العير جاية من الشمال ماشي على مكة، قطعوا عليها الطريق ليأخذوا أموال قريش ليتقووا بها. فقام أبو جهل أرسل بعير لقريش ليستنفروا لحماية العير، لأنه العير مهما كان معها من حرس ما بكون كافي في مواجهة قوة. فجل الرجل وصاح في أهل مكة على عادة يركب البعير مقلوب ويشق توبه، شق قميصه أو يتعرى بصورة تلفت النظر، فقال لهم يا قريش إن محمد وأصحابه تعرضوا لمالكم مع أبو سفيان فانفروا. أقام النفير. لما أبو سفيان عمل اجتهاده وحول العير مع ساحل البحر الأبيض ونجبيها، أرسل لقريش تاني قال لهم قد دجت أموالكم ولا حاجة لكم بمحمد فارجعوا. الناس الكبار قالوا نرجع. قام أبو جهل لحقده وضغينته وتكبره وعجرفته وحسادته للنبي وعداوته له، قال والله لا نرجع حتى ننزل ماء بدر ونرحر النحور ونشرب الخمور وتغني القيان وتسامع العرب بمكانتنا، ولا يكون لمحمد بعد ذا شان إلا بعد زمن. ده هو اللي جابه لي أن تكون واقعة بدر الكبرى اللي كانت فاصلة في تاريخ الإسلام فصل كبير. لذلك تلقى أنه الله كل العناصر وكل العوامل بتدعو لحقه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. روح الآية هنا وكفى بالله شهيدا. الإنسان العايز ينصر الحق، ينصر الحق في نفسه، يكون مع الحق، ده معناها يعني ما تجتهد انت في نصرة الحق حتى اجتهادك يخليك تفارق الحق، ألزم الحق بس. وده تجي العبارة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله في أنفسكم ينصركم في الآفاق. ولذلك نحن الجمهوريين ما منزعجين للحركة الكبيرة دي، نحن واثقين من أن العناية الإلهية راح تزيف كل اتجاهات لتضليل الشعب وليصار الإسلام بغير صورته إلى أن يعلن الله الإسلام. المحاولة اللي عندنا ما هي اجتهاد أكثر من أن ننظر لأنفسنا ونسدد أنفسنا في أن نكون مع الحق. المسألة عند الإسلام ليظهر بها في صورة التحدي بتحتاج لفهم، ما بتحتاج لوحي. الوحي انتهى بنبينا وختم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين معناه أنه ما بيجي الملك جبريل ليوحي لبشر من جديد حاجة تتلى، كل ما أراد الله وحيه إلى الأرض موجود بين دفتي المصحف، لا يكون فيه إلا فهم جديد. النقطة اللي هي مدار الخلاف مسألة الفهم الجديد، هو الحقيقة ما حقها تكون فيها خلاف كثير لأن الملابسات ذاتها تدل على أشياء كثيرة. مثلا زي ما قلنا أنه القرآن ما مفهوم، القرآن وردت التفاسير عنه، التفاسير دي قائمة على ما تعطيه اللغة العربية، والتفاسير قائمة على فهم المفسر للقرآن. أصلا ما في تفسير هو القرآن. بعدين القرآن يجي في قمته في وصوله في المكي منه يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المفسر يقول لك الله أعلم بمراده في ألف لام ميم، بعدين امشي فسر في المسائل الثانية في مجال الله أعلم بمراده، يبقى هو مجال الفهم فعلا. وأن التفسير ما عمل حاجة غير فض القشرة الأولانية الغلاف اللي هو معاني اللغة. وكثير من الناس يقول أنه القرآن لغة عربية، القرآن عربي الله أنزله على 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 نبينا. العلماء بيقولوا كده، هسا في نقاش معانا نحن يقولوا كده أنه القرآن عربي وربنا نزله على نبينا. إذا كنت أنت عارف اللغة العربية تعرف القرآن. اللبس جاي من أنه ربنا جعل القرآن في اللغة العربية. القرآن معاني واسعة جدا حملت منها أواني اللغة العربية ما تطيق، والباقي ما متناهي سرمدي مطلق. والحقيقة دي ما مش يعني عايز فهم مننا نحن اللي يكون مجرد سياق القرآن يقول عن الحكاية دي ألف، يقول مثلا حاء ميم والقرآن الحكيم، حاء ميم والقرآن المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بس أقرأ النص ده ساكت بدون ما يكون في أي محاولة للتعمق فيه. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كأنه ما هو اللغة العربية لكن جعل اللغة العربية لنفهم لعلكم تعقلون. بعدين قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يبقى الناس اللي بيفتكرون أننا نحن في أي وقت لازم نرجع لتفسير المفسرين حتى في القرن السابع بيبعدوا كثير جدا من حقائق الدين. حقائق الدين تقول أنه التوحيد هو اللي بيعرفنا عن الله، هو اللي بيعرفنا كلام الله. التوحيد مرهون بالتحصيل المادي العلمي التجريبي ده اللي تكلمنا عنه نحن قبيل وقلنا بلغ قمة. ربنا يقول عنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في الأرض، في النجوم اللي بنشوفها، في الكواكب، في السحب، دي آيات الآفاق. وفي أنفسهم كأنه النفس البشرية صورة مصغرة للوجود كله. حتى قال عنها الشاعر العارف: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعدين كأنها صورة توبيخ في الحقيقة: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني لازم تعرف الله بمخلوقاته، ما كان أولى تعرف الله لتعرف به مخلوقاته؟ ده المعنى. والعارفين فعلا، العارفين لما يبتدوا بيعرفوا الله من مخلوقاته في الآخر يعرفوه هو ومخلوقاته كأنها ما في عندهم، ما في الكون إلا الله يقوله، والباقي كله أسماه وصفاته وأفعاله. هنا القرآن ده لما نفسر كانت آيات الآفاق الأرض مسطحة، وأن الأرض مركز الوجود، وأن الأرض ثابتة والشمس هي اللي بتدور، وأن النجوم الكثيرة دي ملايين منها يقعوا في نهر النيل. مثلا تفسير ابن عباس: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، انكدرت قال ذهب نورها وسقطت في البحر. المفسرين ما عندهم عيب في النقطة دي، هم فهموا من القرآن ما يخدم وقتهم، بشرية في عصرهم. لكن العيب بيكون عيبنا نحن لما نعرف من آيات الآفاق ما جابوا لنا العلم الحديث اللي قبل أيام دور حول القمر 10 مرات ونزل وجاب لنا الأرض دي صورة زي القمر. الأرض من القمر صورت، جات صورتها زي القمر. لما نحن نشوفه مثلا في حوالي يوم 17-18 زاد على انقسام نصه، وقالوا أنها حجمها ظهرت لهم من هناك زي 4 مرات قدر حجم القمر. ونحن نقول القمر طلع، هن لأول مرة في تاريخ البشرية شافوا الأرض طلعت زي ما يطلع القمر. بعدين جابوا الوشل من هناك من القمر، هم لما راحوا من هنا كان القمر داب وهلال. لما يكون هلال عندنا نحن هو قمر في الوجه المواجه الشمس، الوجه المواجه الشمس أصله ما قابل الناس، لأنه القمر بيلف حول نفسه في نفس الوقت اللي بتلف فيها الأرض حول نفسها، ولذلك مواجهنا بوجه واحد. ده كله لما يبقى العلم التجريبي وصل للمناطق دي نحن نكون عوالين على تفسير الناس اللي فسروا لما كانت الأرض مسطحة. هل ده بيكون عقلا ودينا ممكن يحترم؟ فإذا الموضوع مؤكد عايز فهم جديد، القرآن عايز فهم جديد، والوجود المادي عايز فهم جديد. وإذا كان ديننا فيهم فهم جديد يكون مساوي تمام مع التقدم المادي، وتقوم البشرية على رجلين. بل الحقيقة أنه الاتجاه الإسلامي، الإسلام يوجه نشاط البشر توجيه رشيد. البشر هسه في حيرة، يخترعوا الآلة لكن الآلة مش خادم للإنسان، الآلة سيد للإنسان، كأنما الإنسان مشدود للآلة، هي اللي بتطوره وهي اللي بتوجه وتملي عليه قيمه وأخلاقياته، ويكون في حرب ولا يكون في سلام إلى حد بعيد ما شمعه. نقطة دي إذا كان الإنسان ما يكون سيد مصيره، إذا كان الإنسان ما يوجه الآلة بمعنى أنه الآلة تكون للسلام، معنى أنه الآلة سيد الإنسان، أنها مندفعة في اتجاهات قد تسوق إلى الدمار وإلى الحرب من حيث لا يريد. لأنه نحن ما دام بنستعد بالصورة دي، وكل واحد مننا شاك السلاح ومستعد وقايم كل يوم، هو واقف الليل والنهار. في أمريكا في طائرات ما بتنزل كلية، انزل سرب ليقوم سرب، وينفق على السلاح أضعاف مضاعفة مما ينفق على السلام. أيمكن الإنسان مع حذره ده كله بأي بحاجة بسيطة من سوء التقدير تحصل حرب؟ ده معنى أن الآلة هي سيدة الإنسان مش خادمه. لكن إذا كان الإنسان عنده قيم حقيقية إنسانية في الحضارة والسلام والتمدن، يمكن أن يضع الآلة في خدمة الإنتاج، في خدمة السلام مش في خدمة السلاح. دي ما ممكن تجي إلا إذا كان جات قيم المدنية والحضارة اللي بتدينا أفكار إنسانية راقية. السلام ما بيجي إلا إذا كان نحن حلينا الحرب الداخلية فينا، انا بعاديك انت لانه انا في الداخل في صراع، انا منقسم جوا مش في سلام، ولا يمكن للناس ان يكونوا في سلام مع الاخرين الا اذا كانوا في سلام مع انفسهم في الداخل. والحاجه العايزه الاسلام هو السلام. اذا كان سئلت من روح ديننا شنو؟ السلام. ونبينا عبر عنه قال لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وياسين لها قلب، قلب ياسين سلام قولا من رب الرحيم. ونحن نلاقي الناس دائما في السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، الحاجة اللي بنقولها ببساطة ما فاكر ليها، هي في الحقيقة قمة معايزة الإنسانية اليوم، إفشاء السلام أن نحن بنعمله باستمرار. إذا كان طبقناه عمليا، كل واحد مننا طبقه عمليا، ضالة البشرية تجي. المسيح اتنبأ بالصورة دي أنها بتجي، قال السيوف يومئذ تضرب مناجل، السيف اللي بيحصد به الرقاب يحفظ به القمح بعدين، والناس لو عرفوا ما بيتعادوا. لكن الجهل هو اللي بيخلينا في عداء. المعرفة بتجي من الإسلام بالصورة اللي ارتفع بها لحقائقه مش لعقائده. في مرحلة العقيدة نحن ما بنتصالح، ما بنقرب لبعض، ده يهودي وده نصراني وده وثني وده بوذي وده مسلم، كل حزب بما لديهم فرحون. ما تفتكر أنه الوثني بيفتكر أنه طريقك لله أنت المسلم أقرب، لو كان بيعتقد كده كان بقى مسلم، لكن من المؤكد أن هو عنده رأي أنه هو أحسن منك. كل حزب بما لديهم فرحون، دي القاعدة الإلهية في الأمر ده. مرحلة العقائد ما بتجمع الناس، مرحلة العلم، مرحلة المعرفة، مرحلة سعة الأفق، سعة الإدراك هي اللي يلتقوا فيها الناس. الكلام المتنبي أنا دائما بيعجبني في مستوى الشاعر ذاته، قال كل ما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. البدوي الماشي بالغابة كل ما يشوف له فرع جميل يفكر في عود الحربة. كل ما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ومراد النفوس أهون من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. لكن احنا ما عارفين انه اهون. اذا كان جاءت مرحلة الاسلام العلمية، يجي الاسلام اللي هو قال عنه ربنا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ويصر على الدين كله يعني الدين راح يجي يصر على الاديان كلها، مش بمغالبة بالسلاح، بمغالبة بالفكر، بأنه تظهر خصائصه اللي يجد فيها اليهودي حظه ويجد فيها النصراني حظه ويجد فيها مطلق بشر حظه. ودي هي مرحلة الحقيقة في ديننا، مرحلة العلم منه. العلم في ديننا وارد في القرآن، ما وارد في الشريعة. وارد في القرآن في الحقيقة في أصول القرآن، وكأنه منسوخ، كأنه ما معمول به لأنه مرحلته ما جات. لما جبريل يتكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وقف هنا، لكن لو يمشي لقدام يجي علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين، يجي الإسلام مرة أخيرة. المراحل بتاعة الإيقان هي المراحل اللي لا يمكن أن تستغنى عنها البشرية، والمراحل اللي بها الإسلام يكون قادر ليواجه التحدي العلمي. بمراحل الإيقان القرآن والإسلام بيكون علم نفس مش علم الآفاق. والحقيقة العارفين قالوا نحن ما بنبحث في كل شيء إلا عن أنفسنا. عندما نفر من الألم، عندما نجري للذة، عندما نبحث في كل جهة نحن فاقدين حاجة هي أنفسنا، في معنى ما نبحث عن الله. علم النفس هو العلم اللي راح يكون سيد العلوم بكرة، وده مشتمل في القرآن بصورة مفصلة. إذا كان أنت جيت للمرحلة دي بيبقى فهمك الجديد للقرآن هو اللي بيبعث الإسلام من جديد. لا يمكن إلا أن يكون بعث الإسلام من جديد بصورة جديدة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك الدعوة للدستور الإسلامي راح تكون في الحقيقة برفع عمود التوحيد مرة جديدة، مش بالشريعة. ونبينا لما قال يحيون سنتي ما قال شريعتي، برضو من الحاجات اللي ما مفهومة جيد، أنه الناس بيفتكروا أنه سنته وشريعته حاجة واحدة. هسه الناس درسوا الأمر ده، قالوا لهم سنة النبي قولوا إقراروا وعملوا، قولوا إقراروا وعملوا، لكن نبينا قال قولي شريعة، قولوا تعليم لأمته في مستواها، قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. هي سنة هي حقيقته، الحقيقة علم، الحقيقة معرفة أسرار الألوهية. إذا نحن عرفنا أسرار الألوهية وجب علينا التأدب بأدب العبودية مع الألوهية، ودي العبودية اللي قلنا قبلك هي أصل تكليفنا وأصل ديننا. العبودية فردية، معنى فردية إذا عمود التوحيد راح يرفع من جديد لقمة، بعدين تنزل التشاريع منه نزول جديد. نحن بنضرب لها مثل بصار المولد. صار المولد لما انت ترفعه اذا كان مثلا 4 امتار بتنزل حبال منه لتكون حوله لتثبته، اذا كان هو 4 امتار يجوز الحبل تدق له وتد زي مترين من القاعده بتاعه العمود. اذا كان العمود ده انت رفعته ل 100 متر لا يمكن ان يكون الوتد بتاعك مترين، لابد ان نمشي 10-20 متر هناك، لانه الحبال عايزه تنزل بعيد عشان يثبت الصار ده. الأنبياء كلهم جوا ليرفعوا العمود ده، كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وكل مرة يرفع 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 يرفع، هسع ماشي ليكون فرعه مطابق لأصله، يمشي لقمة كبيرة، انزل التشريع على مستوى جديد، وده نحن بنسميه تطوير التشريع. وأنا أكد لكم أنه ناسنا ما بعرض في الموضوع ده إلا لأنه في ضعف في نقطة التوحيد. التزام الناس اللي بيعرفوا التوحيد للتوحيد تخلقا وفكرا وعبادة، من المؤكد هو اللي بيرجح الكفة دي. الدستور الإسلامي بيرجع والإسلام بيرجع في المستوى ده، ما من الشريعة، والشريعة في مرحلة العقيدة شريعة وصايا. في مرحلة العقيدة نبينا وصى على الأمة، ما في دستور بالمرة. الدستور أصله هو القرآن، وكان فهم النبي وحده. أبو بكر ما عارفه المستوى اللي شرع به، ولذلك ما في كان أي مشرع بعد النبي. والحقيقة أنت لما تجي هسا على السياق اللي احنا قلناه، لأنه كمال فهم القرآن عند الله، المشرع هو الله عن لسان النبي، المشرع الله عن لسان النبي. ربنا لما نعلم النبي في مستويات معينة، في مثلا 3 مستويات للمعرفة: القرآن والحديث القدسي والحديث العادي. القرآن النبي ما عنده منه شيء، ولا الفكر ولا اللفظ، كله من عند الله. الحديث العادي الفكر من عند الله، وحي الكلمات مختارة من عند النبي، لكنه لأنه مهذب في مستوى الوحي كلماته برضها راقية. إذا كان عينت في القمة، القرآن النبي ما عنده فيه ولا الكلمة ولا اللفظ ولا المعنى. الحديث النبي عنده اللفظ والمعنى موحى له. يجي الحديث القدسي بيناتن، الحديث القدسي درجة دون القرآن وأرفع من الحديث، اللفظ والمعنى موحى به من الله لكنه درجة دون القرآن. القرآن يتعبد به، أي كلمة تقرأها من القرآن عبادة، فهمتها ولا ما فهمتها؟ لكن الحديث القدسي لما تقرأه مش عبادة، تتعلم منه. ده الفرق بيناتهم. إذا كان تجي لحقائق الدين أن المشرع الله على لسان النبي، حتى في أدنى المستويات بيبقى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في مرحلة الشريعة، مرحلة الشريعة كانت مرحلة وصايا، ربنا جعل النبي وصي على الأمة القاصرة، وحد هو الفهم الدستور الإسلامي اللي هو القرآن، ومن أجل ذا كان المشرع الوحيد. في المرحلة الجاية بيكون الفهم من الله عن القرآن هو عمل الناس. مرحلة الإسلام بتكون أصلها مرحلة تسير في المراقي في التطور القبيل، قلناه أنه أصل التوحيد، كل واحد مننا في الوقت الحاضر مطلوب منه أن يدخل الإسلام من جديد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعمل بصدق ويتقان في بساطة شديدة، عبادة ومعاملة في الصدق، يرتقي إلى الإيمان، يزيد إلى الإحسان، يزيد إلى علم اليقين، يزيد إلى عين اليقين، يزيد لحق اليقين، ثم يسلم لله الإسلام الكامل اللي هو أن الدين عند الله الإسلام. أنت في المستوى ده تفهم عن الله، تفهم القرآن، وتكون في الحقيقة مشرع، يعني الله بشرع عن طريقك لأنه علمك. ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. تلقى بقى أنه الدستور الإسلامي ما يمكن يجي على المستويات اللي بيتكلموا عنها الناس ذيل. ولو جاء، ولو دي نحن بنقول الاحتمالات المسألة ساكت للنقطة الجدلية فيها، نحن واثقين أنه ما بيجي، لكن لو جاء من المؤكد أنه بكون نكسة ونكبة كبيرة جدا رجع، لأنه ما بكون دستور إسلامي، بيكون جهالة ما بتتكشف لنا لأنها بتلبس قداسة من الإسلام. بعدين لما أنت تتكلم بتكون فارقت الإجماع، إذا تكلمت في الأصول أنت مرتد، لأنك فارقت وخالفت ما هو معروف من الدين بالضرورة، وده كله جهالة في الحقيقة. الدين كل يوم الناس يفهموه جديد لو كانوا منطلقين. قال نبينا لما قال تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، من أخلاق الله أنه كل يوم هو في شان، العارف كله كل يوم هو في شان، العارف كل يوم فكره جديد وشعوره جديد، قلبه متجدد في السلامة والمحبة، وعقله متجدد في الصفة والفهم. ونبينا قال في العبارة دي قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. قالوا 70 درجة من المعرفة يرقاها، يستغفر من حالته، رغى إلى حالة جديدة، بعد شوية يتكشف له أنه في حال أرقى منها، يستغفر منها، يرقى 70 درجة كل يوم. وده التخلق بأخلاق الله في معنى كل يوم هو في شان. فيبقى الناس اللي بيفتكروا أنه نحن ما نجدد أي حاجة، ننقل صور القرن الرابع القرن السابع الميلادي ليكون هو مواجهتنا للقرن 20، من المؤكد أنهم مقصرين من جميع الوجوه. فالحاجة اللي أنا راح أقولها أنه الدستور الإسلامي بيرجع بفهم جديد للقرآن وفهم جديد للدين، وده مطلوب ربنا مننا، وأنه الإسلام عنده المقدرة على مواجهة التحدي العلمي الحاضر، وأنه يستطيع أن ينهض الإنسان المتقدم ماديا ومتأخر روحيا في العصر الحاضر، يستطيع أن ينهضه ليقوم على رجلين متساويتين من التقدم المادي والتقدم الروحي. بل الحقيقة أنه الإنسان بالتقدم الروحي سيكون سيد الآلة مش خادمة. بالتقدم الروحي الإنسان راح تكون عنده قيم جديدة تسخر المادة للسلام مش للحرب، تسخر الآلة للسلام مش للحرب، ويوم يعم الأرض السلام. وده اللي قال عنه برضو موعود نبينا تملأ الأرض عدلا كما ملأت جور، وموعود ربنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الدستور الإسلامي المزيف إذن بيحتاج لمناهضة فعلا. المناهضة دي قيمتها الحقيقية هي أن بتخطنا في طريق الحق لينصر بين الله الحق. إن كانت بتهمك نفسك أضع نفسك في طريق الحق، الحق منصور أصله، لكن ابتدي أنصره في نفسك ليجعلك الله من الفئة الفائزة بأن يستعملك استعمار صالح في نصرة الحق. الدستور الإسلامي المزيف عدوه الله وحربه من الله جاية، هو اللي بيهزمه. الدستور الإسلامي إذن هو الجواب على الموضوع ده. الدستور الإسلامي نحن بنعتقد أنه دستور السودان الدائم راح يوضع على الأسس دي، على الدستور الإسلامي الصحيح. الدستور الإسلامي الصحيح ما بيوخذ من دين الأغلبية وترضى به الأقلية، أصله ده منطق من الثقافة غلط ومن الدين غلط. الدستور هو مرآة الشعب كله، الوثني والنصراني واليهودي يجل فيه تطلعه، لأنه ده الدين اللي ربنا فطر الناس عليه. الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ربنا ما قال فطر المؤمنين عليها. الدستور الإسلامي الصحيح هو المرآة اللي بيشوف فيها كل مواطن تطلعاته وآماله، يشوف فيها صورته. إذا كان جد الدستور الإسلامي الصحيح لا يمكن أن يكون في وثن بأباه ولا في صاحب ملة أخرى بأباه. نحن بنعتقد أنه ده دستور السودان الدائم، نحن طلعنا فيه حقيقة كتيب أسس دستور السودان، طبع سنة 55 وعود طبعه في أواخر السنة الماضية. ما أفتكر ضروري نحن نتكلم عنه هسع في المقدمة دي، إلا إذا أحببت أن يكون المقدمة مشت لذي ساعة تقريبا. أنا قايل لو أديكم فرصة لتناقشوا أحسن. لكن في أسس دستور السودان نحن وضعنا الدستور الإسلامي، أسس دستور السودان المقدم الدستور الإسلامي، لكنه ما هو موضوع في مواد وقواعد. فأنا أترك لكم الفرصة لتناقش الأمر ده، إذا أحببت فيما بعد من أي اتجاه منكم أن أكلمكم شوية عن رأينا في دستور السودان الدائم على وفق الإسلام، ممكن نجيب لكم بعض التقريرات الهامة فيه. شكرا.
عايز أوجهه، يعني شايف المشكلة مسألة الدستور، وشايف في ناس يعني بيقولوا لو ما جد دستور ده السودان ما بيثبت، وبعتقد انه الدستور ما مشكلتنا. يعني في بلاد يمكن ما فيها دستور مكتوب، واسف دخلنا في متاهات مش معروف، يعني جايز خايفين من الفتنه. يعني انا شخصيا خايف، يمكن لانه شايف الناس اللي عندهم التطلعات، يعني ما غرضهم خدمه البلد، جايز غرضهم شخصي. بعدين زي ما قال الأستاذ، الواحد لما يطلع في الغمة فوق، الناس دي لسه في الغمة وخايفين من الانحدار، أو طبعا حسب وزنهم حينحدروا. فهل نحن يعني ما ممكن نقعد بلا دستور فترة لحد ما نصل للرقي والمستوى اللي نقدر نمر الخطوة دي، أو ما ممكن دستورنا الموغد دي يعدي لنا بس نعدي الفوش بسيط ويستمر لحد 10 سنين، لحد ما ربنا يفكر من المحنة دي. وطبعا أنا شايف السع السودان كله وقف من تزر الدستور. أنا واحد من الناس مشكلتي مش الدستور، أقول عليكم علي، أنا رجل رب أسرة وشغال لي 20 سنة وعندي مشاكل، وما شايف الكلام ده بيحلني أبدا. وزي ما قال عناية الله هي اللي بتعيشني، ولكن هام في أولادي حيحصل لهم شنو. أنا حضرت جزء إنجليز وجزء عساكر، وفي دستور موغت وفي هناك، لكن ما عارف بعد 10 و20 سنة بعد ده حيحصل إيه، لأنه شايف مبادئ بتاعت فتن. فما ممكن نقعد بدستور موغت أو بدون دستور لحد ما ربنا يحلنا من المشكلة دي وننتهي من التطلعات اللي لسه ماشية دي.
طبعا بدون دستور ما هو طريق الخلاص، لأنه معناه بدون حكم ديمقراطي. مجرد من تقول بدون دستور معناه بدون حكم ديمقراطي. بدون حكم ديمقراطي ما هو طريق الخلاص. بعدين يبقى ما ممكن نقعد بدستور مؤقت، دستور السودان المؤقت، أو يمكنك أن تقول بعبارة أخرى ما يمكن أن نعمل مثلا دستور السودان الدائم دستور علماني. ما أنا أفتكر أنه إذا كان نحن عايزين فعلا نتطور في الاتجاه اللي بيواجه بديننا التحدي العالمي، ما ممكن نضع دستور علماني، لأنه الدستور العلماني علميا قاصر عن أن يواجه تحدي العصر الحاضر في أعلى صوره. في أي بلد الفكر الفلسفي العلماني في أي محل قاصر عن المواجهة دي، إذا كان في الغرب الديمقراطي الرأسمالي أو في الشرق الشيوعي الماركسي، في الجهتين الفكر السياسي قاصر. وأنا أفتكر الوجه الحاضر هو وجه الإسلام، البشرية كلها بتحتاج له. والواحد يمكن يذكر الحيرة المطبقة على الناس هسع في كل جهة، الناس ما هم في حرب ولا هم في سلام، زي العبارة اللي تقول الناس من خوف الحرب في حرب. باستمرار نحن مستعدين للحرب وخايفين من الحرب، ما واجدين السلام، أو دي حالة ما صحيحة. بعدين جيت أنت للأفراد تلقى أنه الاضطرابات اللي شملت الشبابات في كل جهة، حالة الحيرة وحالة القلق، حالة الرفض إن شئت، اللي بتظهر في تكوينات الشباب المختلف زي الهيبيز وزي البيتلز والبروفوز وأنواع كثيرة بتظهر، نوع من الشباب في المدنية الغربية رفض المدنية الغربية وأرسل لحيته شعر راسه وبقى يلبس البدل المرقع وينوم على الأرصفة كأنه عايز حياة الغابة، كأنه رافض أن يكون هو زين للآلة. في مدنية ما عندها روح إلا روح الآلة. الإنسان يشوف أن البشرية بتبحث عن قيمة، القيمة دي ما بيعطيها يا إلا الإسلام. من أجل ده لابد أن نضع دستور إسلامي، لأن تطورنا ما ممكن يمشي في الاتجاه ده إلا بالدستور الإسلامي. في ناس قد يفتكروا أنه، وأفتكر واحد من الإخوان أبدالين الرائدة في جلسة من جلساتنا هنا من الإخوان غير الجمهوريين، بيرى أنه الناس ما بيستطيعوا الدستور الإسلامي في الوقت الحاضر حقه، ومنتظروا لغاية ما يكونوا على أخلاق قريبة من الإسلام بعدين يجي الدستور الإسلامي، أو يتطوروا بطريقة تقربهم من أخلاق الإسلام أو تخليهم يعني عندهم صدق وإخلاص. هو الحقيقة جابها بالعبارة دي، أنه في الغرب في صدق في المعاملة وفي القول، وفي الإسلام ما في. كأنه بيرى أنه نحن لو اتطورنا في المدنية لقدام يمكن أن نكون أقرب لخصائص الإسلام. الوضع ده برضه أنا أفتكر مرفوض، وأنه الإسلام أصله طبيعته وخصائصه أنه بياخذ الناس من البداية الساذجة ما عندها كفاءة مسبقة. الإسلام نبيه أمي وأمة أمية، العرب السذج البسطة بالصورة دي كرعاء الإبل والشاء، كان الواحد إنه يخرى حلته ويجي يجلس للنبي ربع ساعة يعرف دينه ويمش، بعد شوية يتقد فيه الفكر بالعبادة. من عمل بما علم نبينا قال أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن عمل بما علم نهاية البساطة، تعرف كيف تتوضى تتوضى، كيف تصلي تصلي، يعني حاجة يوروك إياها. ما بقول لك كمان فرائض الوضو نواقض وسنن الوضو مستحبات الوضو زي ما عندنا هسه في الفقه المعقد. النبي يقول لهم اتوضوا على الهيئة دي، توضوا كما رأيتموني اتوضى، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا مناسككم عني في الحج. ولذلك الناس بتقليد بسيط يعملوا. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك ديننا هو الطريقة للتنوير. إذا كان أنت عايز التغيير، أنا بفتكر أنه التغيير يبدأ بأنه نحن نبعث الإسلام في أنفسنا. يبدأ أنت من اليوم ده، وأبدأ أنا، ويبدأ الأخ والأخ والأخ والثالث والرابع، كل واحد ما يقنب عايل للناس الآخرين عندهم العيوب، الناس الآخرين منحرفين وهو راضي عن نفسه. أبدأ بنفسك، إذا كان أنت بدأت بنفسك وأنا بدأت بنفسي بتجي قيمة جديدة وبتجي أخلاق جديدة بتجي مفاهيم جديدة، بيجي عنصر بشري جديد. والإسلام ده لما جعل الناس اللي لقى أبو بكر وعمر وعثمان كهول، لقاهم كبار، ولدوا من جديد بيهم، خلقوا من جديد، أعيد تكوين وتربية وتفكير وأخلاق وسلوك، كل قيمة جات من جديد. فأنا أفتكر أنه نحن محتاجين لدستور دائم، والدستور الدائم يجب أن يكون الإسلام الصحيح. بعدين الفتنة اللي أنت شايفها أنا موافق على أنها فعلا في الجو، لكن بعتقد أنه العراك اللي بيجي في الفتنة دي بتمخض عن العنصر الجديد والفكرة الجديد. ما في خوف من المسائل زي دي. صراع إذا كان بلغ أن يكون دموي ما في خوف منها، بتولد في الآخر التصفية. نحن من العناية اللي تكلم بها الأستاذ رئيس الجلسة هنا، العناية الإلهية، أنه جميع أخطائنا كانت تودينا لقدام. لما أخطأنا في الديمقراطية جو العساكر، لما أخطأوا العساكر جاءت ثورة أكتوبر. ثورة أكتوبر هسه راجعة شوية في محتوياتها على يد الجماعة دين، كل ما لقابلنا من خيبة أمل في تنازل عن المواقف اللي قبيلك ارتضوها في روح أكتوبر، نحن نفكر في التغيير، نتعلم نحن بالنكبات اللي بتجي. انت رب أسرة، الضيق اللي انت هسع بتعيش فيه وهو اللي بخليك تفكر في التغيير، لكن لو كانت أمورك المادية ماشية كويس جايز ما تفكر. فلابد اللي تتعلم تدفع مصاريف هو الضيق ده، الشعب باستمرار متعلم، معنا افتكر ما في خوف من الفتنة. رح يجي الأمر في التصفية في الآخر بأن الإسلام ينبعث من جديد إن شاء الله، ويجد الدستور الإسلامي ويغير تغيير كبير.
تعليق بسيط على كلام الأستاذ وكاد يكون متمشي معه، وسؤال في الآخر. التعليق هو: الحاكم إذا ما قام بأمر الله سبحانه وتعالى بيكون ظالم لنفسه وظالم للرعية، بيريد لنفسه كل الملذات والشهوات الدنيوية وبيحرم الغير منها، لأنه إيه؟ طاغية في قلبه. الله ما في في قلبه، الإسلام ما في. لو كان في قلبه الله والإسلام لتمشى على الطريق القويم. كمثل إيه؟ أسد وذئب وثعلب. أسد وذئب اصطادوا أرنبة وحمار وظبية. الأسد قال للذئب: يقوم مقسم هذه الأشياء بيننا. قال له: لك الحمار ولي الظبي وللثعلب الأرنب. فلطمه حتى خسف عينه الشمال. ثم قال للذئب للثعلب: قم وقسم هذه الأشياء. قال: الحمار لغذائك والظبي لعشائك، وتتخلل بالأرنب ما بين الغداء والعشاء. قال: ويحك، من أنبأك بهذا النبأ؟ قال: عين الذئب الذي طارت من بين جنبي. دي المصيبة. ليه؟ لأنه الأسد ظالم، عايز يكوش كل الحاجات، يسجل القصور ويسجل البيوت ويتكور، لما يطردوه يكون غني يشوف في بلد تاني. ده المثل الأول. التعليق الثاني ينطبق على الشعب. الشعب ما بيفتكر لنفسه، عيشته كلها عاش فلان وسقط فلان، عاش فلان وسقط فلان، ما بيفكر في الحاجات اللي ربنا خططها عشان يمشي عليها. الحكاية تنطبق بأنه الأسد سمع الحمار قال للثعلب جيبه، لما جابه قال له: أسد عاوز يخليك نيابة عنه ملك للحيوانات. خلي بالك من المثل ده، حساس. والسؤال حيجي الأستاذ أخيرا. فاحتال الثعلب على الحمار فجاء به إلى الأسد، فهاجمه الأسد حتى قطع ذيله، نتف ضنبه. الحمار هرب، قال للثعلب جيبه، قال له: يستحيل، انت قطعت ضنبه. قال له: احتال عليه. قال له: قطعوا ضنبك عشان يقعدوك في الكرسي وتكون مخالف للحمير، لان شوفوك الحمير يحتجه، لكن ضنبك ما فيش، ما حد يحتجه. احتال عليه غشه، كلام في المنابر والكلام المعسول، ونحن نديكم ونحن نجيب لكم المعونات. الحمار جراجع. الأسد هاجم وقطع إذنه، هرب. قال له: جيبه. قال له: يستحيل، تقطعت إذنه. قال له: احتال عليه. قال له: شد تكون مخالف مخالفة تامة، قطعنا إذنك عشان يلبسوك الكسكت تتجنب في كرسي بدل الأسد. حال المغفل جراجع، هاجم الأسد كتل وقال للثعلب: أدخل. اديني بقلبه. دخل لقى قلبه، أكله وجاب الجثة. أين القلب؟ قال: والله ليس له قلب. كيف؟ قال له: قطعت ظنب وجاك، قطعت ظنب جاك، كتلت جاك. كان فيه قلب، ده كله كان يوعك. احنا قعدناهم في الكراسي كم مرة، وهتفناهم كم مرة، وقعدوا في الجمعية كتلونا بالجوع كم مرة. كان احنا عندنا قلب نكون مثلا زي مثل الحمار بالضبط. ما عندنا اي عقلية ولا بنشكل عقولنا. ده التعليق. يجي سؤال الأستاذ. يوسف عليه السلام لما دخل السجن شاف شغله دعوة، دعا للتوحيد ودعا لله: يا صاحبي السجن أرباب متفرغون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون، يفسر في الرؤيات، يدعي إلى الله. بدأ الدعوة في المساجين، ما آيس، قال أتكلم في المساجين أخلي الناس أبدا، بداها من المساجين. وربنا قص عنه، والقصة طويلة في القرآن، لدرجة أن ور الملك، الملك سمع أنه بيفسر الرؤية يتكلم في الحق، ويوسف في السجن بيتحسس ويتلمس الأخبار بتاعت الدولة بره حاصل فيها شنو. خلي بالك كلامي للأستاذ ده فيه السؤال القائم، الأستاذ يرد عليه بإيجاد. سمع على أنه الملك ما واسع بتاع الملك، عنده الوزراء وعنده الأحكام بتاع المقاطعات وعندهم العمد والمشايخ، اللي بيجيب له سفنجات يكتبه اللي نسيبه، واللي بيديه 7 رخص توريد للتجارة من الخارج. ويوسف الخبر عنده في السجن، سامع في الدولة في فساد، والملك قاعد والنواب شغالين بقى توريد في الرخص وتنزيل في السفنجات ومدد في الطواعين ورخص في المجالس وما إلى ذلك من ظلم للأغنياء بعضهم البعض، والباقي إن شاء الله يموتوا بالجوع، بس هم يرفعوا بعض وشأن بعض. فلما الملك احتاج ليوسف، يوسف شاف شغله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله العظيم الآية 40 من سورة يوسف. الملك قال له أنت مكين أمين. لما يوسف سمع الكلام ده وصيغة الملك فيه قال له جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ده يوسف. يوسف ليه طلب وزارة المالية؟ عشان أسجل البيوت والدكاكين. ده نبي معصوم، ما ممكن. شاف الفساد وأموال الدولة بشتى الدائر يكور عليها عشان يشوف الناس المساكين ينظمون والمظلومين ينصفون وما يبلع لنفسه ويسيف. لا، ده نبي جاي بحكم العدالة. أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لما يوسف مسك وزارة المالية تقال كلهم الظالمين خيروا، والنواب برضهم كمان، والوزراء اللي بيعمل الأمور والسف كل واحد خيره في الباسه، لأنه ما في طريقة. خلاص يوسف مسك وزارة المالية، طبعا اشتغلوا ضده، ما دايرين أحكامه لأنه مرسول من عند الله سبحانه وتعالى. دي تدينا مقياس أي إنسان يضرب في داعية للإسلام يضع قوانين الله سبحانه وتعالى مثال يكون زي مثال جماعة يوسف. لكن الله قال نمكن له في الأرض. فدايرين نسأل الأستاذ، إذا كان الحكام الحاليين يعني طلبوا، يعني بيجوا أمثال يوسف، طلبوا الشورى وطلبوا الناس الفاهمين كأمثال الشيخ محمود محمد طه وما إلى ذلك من العلماء المثقفين، وجعلوا الأمر بينهم شورى، وأرادوا أن يوضحوا الدستور الإسلامي بنفس التعاليم، يبعدوا الظلم والطمع والجشع وبن الغصور وتسهيل البيوت والرخص وما إلى ذلك من الظلمات في المجالس وغير المجالس. ونبذة بسيطة بتاع الدقيقة، عمر بن العاص ابن عبد العزيز كان بخيط في طاقية مولع عن مسرجة، جاء واحد من الأمر اللي بيرأسوه قال له ايه؟ قال له دي طاقية بخيطها عاوز البسها. قال له المسرجة دي بتضوي على حساب بيت المسلمين. وف طفا، قال له خيطها في ضوء الشمس. اذا كان دايرين يعملوا عمل زي ده او جابوا مجلس شورى وناس فاهمين واختاروا جعلوا الامر بينهم شورى كما قال الله امرهم شورى بينهم، فهل بيطبق الإسلام الدستور الإسلامي الصحيح ولا برضه بيكون مزيف؟ دايرين الأستاذ جايبنا على السؤال. بارك
القصص اللطيفة اللي أوردها مولانا شيخ يوسف في تشبيه الشعب. أفتكر دي قاعدين نشوف لها صور كثيرة، الناس يقولوا أنه والله الشعب السوداني بيستحق الظلم اللي بيقع عليه، لأنه كل مرة انتخب الناس اللي قبل جربهم ويئس منهم كل ما مشى للانتخابات يجيبهم مرة تانية. الواحد عايز يقول أنه العبارة دي ماها مضبوطة في لوم الشعب لأسباب، منها أنه الشعب أصل ما وجد فرصة ليتنور. نحن شعبنا قاعدة لأحزاب طائفية، الأحزاب الطائفية ما من مصلحتها تنويره ولا بتعمل لتنويره. ولو أنت هسه مشيت لأي دار من دور الأحزاب ما بتلقى فيها نشاط إلا يوم تكون في انتخابات للمجلس البلدي أو انتخابات عامة، فيما عدا كده تلقى دور الأحزاب يافطات معلقة، ما في نشاط بالمرة يتجه لوعي الشعب. الشعب يمكنك أن تقول أنه في محاولات لتضليله، في محاولات للاحتفاظ به وما فاهم، ليتحرك كتل بإشارات. الشعب زي ده مؤكد أنت لازم تعذره. ده ما وجدنا عليه الأمور عندنا. الشعب مارق باستمرار بيتعلم، باستمرار بيوعى. الحكاية الثانية اللي بتعذر الشعب أنه إذا كان أنت عايز الشعب ما يختار الناس القدام أرفع له البديل، لأنه في الديمقراطية إذا كان أنت ما مارست حق الانتخاب، إذا كان أنت وقفت موقف سلبي، يمكن بالعدد القليل اللي بيمشي ليصوت يجي النائب، ونحن عندنا النائب اللي جاء بثلاثين صوت في الجمعية التأسيسية الحاضرة في الجنوب، في نائب فاز بثلاثين صوت في دائرة بيكون فيها يمكن من يحق له التصويت زي 20,000، الدائرة تعدادها 50-70,000، يمكنك أن تقول 50-60,000، يمكنك أن تقول اللي بيحق لهم التصويت في كل أسرة من العدد ده إذا كانوا الرجال والنساء والبالغين من العمر 18 سنة بتلقى أكثر من التلت بيحق لهم. فلو قلت 20,000، 20,000 ما جو، 30 جابوه نائب وجالس في الوقت الحاضر. هنا في دوائرنا نحن في الشمال في الناس اللي جو بـ600 صوت، بطبيعة الحال في ناس كثيرين صوتوا وأصواتهم اتوزعت، لكن الإحصائيات قالت أنه زي 20 أو 22% ممن يحق لهم التصويت صوتوا، 20 أو 22% في الجمعية التأسيسية دي، في الجمعية التأسيسية الماضية. كأنه الناس يئسوا من الوضع ده، وقفوا موقف سلبي، وده ما هو صحيح. أنت بتشوف أنه الشعب معذور، الناس الصوتوا معذورين والناس الوقفوا موقف سلبي معذورين، لكن الناس المثقفين ما معذورين، اللي حقهم يرفعوا البديل للشعب. انت ما عايزين ينتخبوا زيد من الناس ارفع لهم عمرو عشان يجوه، لكن ما نسكت نحن وننتظر من الشعب انه ما ينتخب ديل. اذا ما انتخب ديل بيكون ما في نظام ديمقراطي، واي نظام ديمقراطي افيد من النظام الدكتاتوري مهما كان فاسد، لانه عنده الفرصه لينقد نفسه ليصحح نفسه. دي عبارة عن التعليق اللي عن لي عن تقليد تعليق مولانا شيخ يوسف. يبقى السؤال، إذا كان الناس اللي عندهم الحكم في الوقت الحاضر جابوا الناس المصلحين ليتولوا إدارة الأعمال دي، هل بيجي الدستور الإسلامي؟ ما بيجي. الدستور الإسلامي بيقول ذات الناس اللي عندهم سلطة بيوضعوا موضع الانتخاب وموضع إعادة الثقة فيهم. ما في واحد زي الوضع بتاع مثلا فرعون، كان فرعون صالح جاب يوسف الصالح انتفع الوضع اللي جابوا فيه، لكن ما هو وضع ديمقراطي. نحن هسع في وقت ديمقراطي، ما في واحد من حق الوصاية ليجيب الناس الصالحين ويخدتهم وينصلح الأمر. صلاح الأمر هو في صلاح الشعب، وأن كل خير عمل يعمل الشعب بنفسه لنفسه. لأنه حتى لو افترضت أنه في اليوم ده في حاكم عادل هو وصع للناس، بكرة بكون ما فيه، بيجي يرث مكانه واحد غيره بيبعد الناس الصالحين وبيجيب الناس الطالحين. لذلك النظام الديمقراطي هو اللي بيرفض الوصاية. رفض الوصاية بيقوم على التنوير العام، وأنه الرأس ينتخب، رأس الدولة ينتخب زي أي نائب آخر ما ينتخب، وده معناه أنه السيادة تكون للشعب. فالدستور الإسلامي ما بيجي إلا بالوعي اللي بيخلي الدستور يكون مرآة الشعب، وهو اللي بيدي السلطة للشعب، ما بيقل من كده.
أستعرض بعض الأنظمة بإيجاز تمهيد للسؤال، وده طبعا كلام سمعته من الأستاذ وبنقله، ده كلام سمعته من الأستاذ في المحاضرات اللي حضرتها ناقله في ورق عشان أسأله السؤال في الآخر. فالرأسمالية الغربية مثلا أهملت الجماعة واهتمت بالفرد ماديا، فأصبح الفرد الغني أو الإقطاعي يسيطر على أرزاق الناس، وخوفا من ثورة الجماعة وهمهم بإعطائهم الحق في اختيار ممثلين في الحكم. جماعة واهتمت بالفرد ماديا فأصبح الفرد أهملت الفرد واهتمت بالجماعة، فكانت الاشتراكية وكان التأميم الذي أضر بمصالح الرأسماليين والإقطاعيين، وكبحا لجماع هؤلاء الرأسماليين والإقطاعيين الذين سوف يقودون حملات مضادة تأتي بالأحزاب الموالية لهم في الحكم، صدرت الديمقراطية وفرض حكم دكتاتوري يحمي حق الجماعة ولا يأبه بالفرد، والاشتراكية قد يهدد أيضا انقلاب عسكري أو تدخل خارجي. بعدين عن الإسلام، طبعا زي ما بيقول الأستاذ محمود، العبادة تقود الفرد إلى أن يسلك في المجتمع سلوكا حسنا، وتقود إلى أن يكون مسالما مع نفسه، فيفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، أي أنه لا يكون منقسما على نفسه، يظهر أمام الناس ما لا يبطنه في حناياه وينافق به. والإنسان عندما يكون مسالما مع نفسه يكون مسالما مع الآخرين، فلا تنشب الحروب ولا تنتشر الضغائن بين الناس. وهذا ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الفرد يخلق المجتمع الأصيل الذي تتوفر فيه الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية. السؤال: هل التهديد الذي يواجه الماركسية من قبل الأفراد الإقطاعيين والرأسماليين سيواجهنا؟ وإذا واجهنا، هل سيواجهنا في المراحل الأولى فقط من الذين تضرروا بالتأميم، أم يمكن أن يواجهنا في كل المراحل من الأفراد الذين رفضوا أن يرتفعوا إلى مستوى الفرد الكامل؟ وهل يحد من خطورتهم ويقضي عليهم أن تصادر حريتهم مؤقتا على أساس أنهم منحوا الحرية فأساءوا التصرف فيها في ظل حكم ديمقراطي، أم أن خطرهم سيستفحل ليواجه بنوع من الدكتاتورية؟
فكر أحسن تقول أسئلتك ونكرر الأخوان بعدين نرد عليها. الماركسية من الرأسماليين ستواجهنا؟ ده سؤال منين. المشكلة اللي واجهت الماركسية من الرأسماليين بيقصد بها المقاومة اللي جعلت الماركسية تكون عنيفة بالإقطاعيين وتصفيهم أن تنتهي منه النهاية، على اعتبار أنه الرأسماليين في داخل النظام الجديد رح يعملوا لتقويضه. فهي كانت بيهم عنيفة وجردتهم وقتلت بعضهم وسجنت بعضهم ونفت بعضهم. السؤال: هل ده بيواجهنا في الوضع الإسلامي؟ من المؤكد أنه الناس كلهم ما بكونوا راضين عن الأوضاع الجديدة عندما تجي لتحد من سيطرة الرأسمالية. لكن في اختلاف بين الاتجاه الرأسمالي، بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه الشيوعي. الاتجاه الشيوعي أصله ثوري، يعتبر الإنسان ما عنده قيمة، الإنسان يضحى به كله في سبيل الجماعة. لكن الإسلام يقول أنه الإنسان يرفق به لأنه ذات غرض من أغراض الدين، والحقيقة هو غرض في المكان الأول. في القصة المشهورة اللي قالوا أنه عبد الرحمن بن عوف وكان من الأغنياء جدا، وغناه قايم على أنه محظوظ دائما، كل ما يعمل عمل في التجارة يربح. قال سمع أنه السيدة عائشة قالت: النبي قال آخر من يدخل الجنة من أصحاب المبشرين عبد الرحمن بن عوف، ولا يدخلها إلا حبوا. قال: وذلك لمكان ماله. فكان عبد الرحمن بن عوف محزون جدا، جاء للنبي قال له: أنا أريد أن أنزل عن مالي كله. والأمر ده كان مجرب عند أبو بكر، أبو بكر يجي ينزل عن ماله، والنبي يقول له: ما أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. فعبد الرحمن بن عوف جاء قال: أنا عايز أنزل عن مالي. النبي وافقه. قال لما مشى يتهيأ لينزل عماله، جاء الوحي قال: عبد الرحمن بن عوف لا ينزل عماله، إنما يزكي ويصدق ويحتفظ بأصل ماله. بعدين استدعي وقال له الأمر ده. هنا العبارة بتجي في أنه أبو بكر الصديق لما كان بينزل عماله ويؤذن له بدون ما يكون في معارضة من الوحي، لأنه أبو بكر يمكن أن يعتمد على ثقته بالله. لما نقول أبقيت لهم الله ورسوله، مكان معرفته بالله وعقيدته في الله وثقته بالله كبيرة بتعصمه من الفتنة. عبد الرحمن بن عوف لما سمع الكلام اللي قيل ضده أداه حافز وقتي ليحاكي أبو بكر، لكن حاله مش زي حال أبو بكر، فخشي عليه أنه لو نزل عن ماله يواجهه الفقر، يوسوس له الشيطان، يفتنه عن دينه. القيمة دي الخاصة بعبد الرحمن بن عوف بيعتبر الإسلام ما بيعتبر النظام الماركسي. لذلك أنت لما تجي تقول مثلا الإسلام راح يقوم على التأميم قولا واحد، شريعة الإسلام في مستواها المتطور راح تجي تقول أنه ممنوع لكل مواطن واحد أو مواطنين في صورة شركة أن يمتلكوا وسيلة الإنتاج ليستغلوا عرق المواطنين في صورة أجرة عندهم أو عمال عندهم، وسائل الإنتاج تكون مملوكة للمجتمع. قد تلقى في الوضع ده في صاحب ورشة، في صاحب مصنع، في صاحب إقطاعية. هنا اعتبار الإسلام له بيجي على توصية النبي أكرموا عزيز قوم ذلة، كأنه أنت مش راح تقول له مثلا أنت أنزل عن كل ممتلكاتك دي وبعدين نحن بندي أعلى دخل بنديه 70 جنيه في الشهر راح نديك 70 جنيه. قد تلاحظ أنه هو كان مستواه المعيشي رفيع جدا، تقوم تتجاوز في حاله هو كونك بتاخذ منه وسائل الإنتاج ده قولا واحد، لكن تتجاوز في حاله لتديه دخل كبير يخليه يعيش في قريب من الترف اللي كان بيعيشه زمان بدون ما يكون عنده سيطرة على الناس وسلطة على الناس. ده تنتظر به واحد من اثنين، ولا هو يتعلم ويدخل الدين في قلبه ويجي يقول أنا مميز عن الآخرين لرقة ديني ويرفض المال الزايد ويرضى بما يرضى به الناس الآخرين، أو يعيش بالترف ده لغاية ما يموت. لكن من المؤكد أن الإسلام ما بواجه الناس بإهدار حقوقنا الفردية لاعتبارات الإنسان في المجتمع، لاعتبارات المجتمع زي ما بتعمل الماركسية، كأنك بيكون في رعاية لمستواهم في المعيشة لتديهم فرصة ليعيشوا في الترف قريب من الترف القبيل كانوا من حظهم لغاية ما ينتقلوا أو يدخل الإسلام في قلوبهم. الإسلام بيعتبر أن القلب ما بكون فاضي، أصل الإنسان قلبه ده ما يمكن يعيش في فراغ، ولا فيه الدنيا ولا فيه الله. إذا أنت لقيته على دنياه ما اديته الله ما تشيل منه دنياه، دي اعتبارات الإسلام بالصورة دي. بعدين أنت مخليه دنياه، لكن في احتكابات معينة زي الأموال اللي بيدفعها مثلا من دخله زي الزكاة. الزكاة كأنه قالت أنه الناس ديل أصل قلوبهم ما فيها غير مالهم، المال هو في الحقيقة مال الله، لكن قولوا لهم ده مالكم لاعتبارات هم اللي بيعتقدوها. ربنا يقول وآتوهم مما لله الذي آتاكم، في حقهم هون يقول خذ من أموالهم صدقة. ليكون في امتحان، لأنه التوحيد عمل بيقتضي تضحية في سبيله صدق. إذا كان أنت موحد بتقول لا إله إلا الله حقا، خلي في قلبك مكان لله، الدنيا مالياه لكن أدي العشر وأدي نص العشر وأدي ربع العشر. المحلة دي لما ربنا يدخل فيها في قلبك هو بوسع لنفس المكان. بعد ما يدخل الدين في قلبك شوية شوية تجي حكاية أبو بكر انزل عماله لأنه وجد الله. هذه اعتبارات الإسلام، ولذلك ما بتكون المشكلة اللي أنت بتراها في الماركسية. ده مش معناه أنه كل واحد من الناس ذيل لما يشيلوا منه يقطعيته بكون راضي، أو يشيلوا منه ورشته بكون راضي، لكن أنت مشيت معه مرحلة لتخليه يكون راضي. إن بقى ما تم الرضا الباقي بتتمه أنت بالقانون مش بالقتل. سؤالك الثاني، وضع الإسلام اعتباره الأولاني للفرد. الإسلام عنده الإنسان أو الفرد هو الغاية والمجتمع الوسيلة، ولذلك يرعى حقوق الفرد في المكان الأول ويرعى حقوق الجماعة في المكان الثاني، لكن ما بيهدر حق واحد للثاني. وبالصورة دي بيحتاج بطبيعة الحال لمواجهة بالقانون مش بمواجهة بالعنف. القانون لمصادرة حريات الناس اللي بيعتدوا على الحريات مش السيف الحد ده.